قلنا فيما سبق أن الدليل الذي ذكره المحقق والذي شرحه العلامة يشتمل على 5 مقدمات. المقدمة الأولى: لا شك ولا ريب في الوجود الخارجي في مقابل من سوفسطائي. طبعا بدنا نذكر المقدمات بإيجاز لأنه احنا ذكرناها بالتفصيل. المقدمة الثانية: أن هذا الوجود الخارجي إما واجب وإما ممكن، ويستحيل أن يكون ممتنع. المقدمة الثالثة: أن معنى الإمكان هو أنه متساو النسبة إلى الوجود والعدم، فخروجه من حد التساوي إلى أحد الطرفين الوجود أو العدم يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى علة. المقدمة الرابعة: بطلان الدور والتسلسل. المقدمة الخامسة: أن الممكن لا يعقل أن يوجد نفسه. بناء على هذه المقدمات قلنا نأتي إلى الدليل الذي ذكره المحقق والذي شرحه العلامة. نقول لو أتينا إلى الوجود الخارجي ووضعنا إصبعنا على أي موجود من هذا الوجود الخارجي فنسأل: هذا واجب أو ممكن؟ إن كان واجبان ثبت المطلوب، وإن كان ممكنان احتاج إلى أي شيء؟ احتاج إلى علة، فنسأل عن علته. إن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة احتاج إلى أي شيء؟ إلى علة. وهكذا، فإما أن يثبت الواجب أو يلزم التسلسل والدور، والتسلسل والدور باطلان فيثبت الواجب. هذا الدليل اللي ذكرناه. قلنا أن هذا الدليل أولا فيه انتقال من أي شيء إلى أي شيء، من المعلول إلى العلة. لا، شو القرينة على ذلك؟ لأنه متى يلزم التسلسل والدور؟ لأنه واحدة من المقدمات هذا الدليل هو لزوم التسلسل والدور. متى يلزم التسلسل والدور؟ عند الترامي، يعني الانتقال من معلول إلى معلول ثم الوصول إلى أي شيء؟ إلى العلة، فهو انتقال من المعلول إلى العلة. هذا واحد. اثنين، أن هذا الدليل متوقف على بطلان الدور والتسلسل، وإلا لولا بطلان الدور والتسلسل لكان هذا الدليل صحيح أو كان خطأ؟ لكان خطأ. واضح؟ طيب، هنا يأتي هذا السؤال: هل يمكننا أن نأتي بدليل لا يعتمد على بطلان الدور والتسلسل؟ واحد، واثنين يكون فيه انتقال من العلة إلى المعلول. نقول يمكننا أن نأتي بهذا الدليل. شو هذا الدليل؟ تفضل يا أخوان. نحن في الدليل الذي ذكره المحقق كيف انطلقنا من هذا الدليل؟ انطلقنا بوضع إصبعنا على وجود من هذه الموجودات، فإذا نظرنا إلى الوجود نظرة جزئية أو نظرة كلية؟ نظرة جزئية، إلى فرد من أفراد الوجود. في هذا الدليل الجديد لا ننظر إلى الوجود نظرة جزئية، وإنما ننظر إلى الوجود نظرة كلية. شو يعني نظرة كلية؟ يعني ننظر إلى حقيقة الوجود بحيث ما يقابلها ماذا يكون؟ يكون هو العدم. فننظر إلى الوجود نظرة شمولية، عليكم السلام ورحمة الله، بحيث ما يقابل هذا الوجود أي شيء؟ هو العدم، عليكم السلام. والوجود حقيقة واحدة أو حقائق متعددة؟ حقيقة واحدة رأيت أنها حقيقة مشككة واضح. فإذا نظرنا إلى هذا الوجود باعتباره حقيقة واحدة بحيث كل ما فرض سواه ما هو يا أخوين؟ هو العدم. يعني ننظر إلى الوجود مقابل العدم. بعد يشد مصداق من مصادق الوجود أو لا يشد؟ لا يشد مصداق من مصادق الوجود، لأننا ننظر إلى الوجود نظرة شمولية، نظرة كلية، نظرة إلى كل حقيقة الوجود. فإذا نظرنا، التفتوا يا إخوان، الدليل شوي دقيق وجدا سهل. إذا نظرنا إلى هذا الوجود باعتباره حقيقة كلية يثبت وجود الواجب. كيف؟ لأنه إذا لم تكن هذه الحقيقة مشتملة على واجب الوجود لكانت هذه الحقيقة ممكنة أو واجبة؟ لكانت هذه الحقيقة كلها ممكنة، ليس من بينها واجب الوجوب. وإذا كانت ممكنة فنسأل، ممكن يحتاج إلى علّة ولا يحتاج إلى علّة؟ تقدم معنا أن الممكن يحتاج إلى علّة، نسأل ما هي علّة هذا الممكن؟ لا يخلو من أحد أمرين، إما ذات الممكن أو غير الممكن. إن قلنا ذات الممكن صحيح أو باطل؟ باطل، لأن المقدمة الخامسة أبطلت. وإن قلنا غير، شو في غير الوجود يا إخوين؟ العدم، والعدم صالح للعلية أو غير صالح للعلية؟ غير صالح للعلية. فالنظرة إلى الوجود نظرة شمولية يثبت مباشرة من دون أي واسطة، يثبت واجب الوجود، لأن ما يقابل إثبات واجب الوجود باطل أو غير باطل؟ باطل. فيتعين إثبات واجب الوجود. هون في هذا الدليل التجأنا إلى بطلان دور والتسلسل، والله ما التجأنا، ما التجأنا، أثبتنا الواجب مباشرة أو أثبتناه عبر العلة عبر المعلول؟ مباشرة أثبتنا. قلنا إذا نظرنا إلى الوجود باعتباره حقيقة واحدة بحيث كل ما فرض سواها هو العدم، يجب عقلا ويلزم عقلا ولا بد عقلا أن تكون هذه الحقيقة مشتملة على واجب الوجود، لأن القول الثاني ما هو، باطل أو صحيح؟ باطل. فيتعين أن تكون هذه الحقيقة مشتملة على واجب الوجود. واضح الدليل؟ والله في شيء غامض فيه؟ واضح إن شاء الله. طيب، هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف، دليل أول اللي ذكرناه امبارح، مش اللي ذكرناه اليوم، ذكرناه اليوم مش ذكره المصنف ولا العلامة. دليل الثاني هو دليل المتكلمين. دليل المتكلمين يا إخوان يتألف من قياسين، كل قياس منهما هو قياس من الشكل الأول. فإذا هذا الدليل لمين؟ حقيقة واحدة، مرة ننظر إلى حقائق متعددة بحيث كل ما فرض سوى هذه الحقائق ماذا يكون؟ يكون هو العدد.
الحقيقة الواحدة بصير الوجود ككل كحقيقة هو الواجب.
كيف؟
إذا نظرنا
لا، ما قلنا أن الوجود كله هو الواجب، قلنا أن هذه الحقيقة تشتمل، فرق كبير بين
هذا يثبت بشكل واضح على المشاء، بس على
وهذا بناء على تعدد وتعدد المفاهيم، يعني مش هيك؟ بناء على المشاة تعدد المفاهيم وبالتالي يتعدد المصداق. فبالنهاية هذه الوجودات المتعددة فينا ننظرها نظرة شمولية ولا ما فينا ننظرها نظرة شمولية؟ هذه الحقائق المتعددة فينا العقل قادر على أن ينظر لها نظرة، مثل ما بتنظر إلى الإنسان المتعدد في الخارج نظرة شمولية،
شو الفرق بينهما؟ شو الفرق بينهما يا أخوي؟ شو الفرق بينهما؟ إنه هناك المفهوم يكون مفهوم حقيقي، هنا المفهوم ماذا يكون؟ مفهوم انتزاعي. بس غاية الدين مفهوم واحد أو متعدد؟ مفهوم واحد.
الشعب
بيقولوا الحقائق موجودة. إيه مش مشكلة، لما بننظرنا نحن هي حقائق متعددة على مستوى المصدر، ولكن العقل قادر ينتزع منا مفهوم، قادر ينتزع غاية أنه مش مفهوم حقيقي وإنما مفهوم انتزاعي. فالمهم أنت تنظر إلى الوجود، نحن قلنا حقيقة واحدة بناء على شو؟ بناء على أي مبنى؟ ما مش على مبنى المشاعر. فيك أنت تغير هذه المقدمة وتقول ننظر إلى الوجود باعتبار كل ما يفرض عداه هو العدم، يعني ما في فرق سواء كان واحد أو كان متعدد. واضح إن شاء الله. دليل المتكلمين يا أخوين يتألف من قياسين من الشكل الأول. القياس الأول نقول العالم حادث، هذا شو نسميها؟ هذا صغرى، عفوا مش العالم، العالم متغير. هذه مشكلة الإلم من سنين وأنا عاني منها. العالم متغير، الكبرى كله متغير حادث. شو النتيجة يا أخوي؟ النتيجة بسرعة العالم حادث. هذا خلصنا القياس الأول. القياس الثاني نأخذ النتيجة اللي استفدناها من القياس الأول وماذا نجعلها؟ صغرى في القياس الثاني. نقول العالم حادث، كل حادث يحتاج إلى أي شيء؟ إلى محدث. محدث، نأتي إلى هذا المحدث. نقول هذا المحدث إن كان قديما يثبت المطلوب، إذا كان حادثاً ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى محدث. ثم ننقل الكلام إلى المحدث، فإما يلزم التسلسل أو يثبت القديم. دليل واضح، ولكن سؤالي لكم، هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ نحن شو دعوانا يا أخوي؟ شو منا نثبت نحن؟ ثبت وجود واجب الوجود. هذا الدليل بيوصلني لإثبات وجود واجب الوجود أو ما بيوصلني؟ واضح السؤال ولا لا؟ بيوصل ولا ما بيوصل؟ هلا نحن بغض النظر، يعني بيصير هذا مبنائي، نحن بناء على الموجود بين أيدينا، يعني ما نتعبد به نحن بيننا وبين الله. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟
المحدث ذات الواجب.
نعم؟
المحدث ممكن بيمكن ذات الواجب.
ليس واجب الوجود. ليش؟ 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 ما هو الكلام هون؟ ليش؟ هذا الدليل غاية ما يثبت لي شو؟ وجود قديم. هذا الدليل غايته يثبت لي وجود قديم. تفضل مشايخنا.
وجود القديم غير الواجب.
ليش غير الواجب؟
الواجب مخصص شيء بالذات، اما القديم كانه ناظرين لاعتبار خارج، يعني هو قديم.
الواجب ايضا قديم. قديم يعني غير حادث، هذا ما
في حصر.
مش قديم انه دس لدوروم يعني.
لا، الواجب قديم ذاتا
صحيح. لا، نحن عم نقول هذا الدليل بحسب المعطيات الوجود بندينا يثبت لي وجود الواجب، مش على مبنى المتكلمين ولا واضح على مبنى المتكلمين. هذا دليل تام، وإلا ما كانوا ما ذكروه دليل. ولكن نحن الآن نقيم هذا الدليل، نحن على مبانينا نريد أن نقيم هذا الدليل، هذا الدليل تام أو غير تام. واضح السؤال ولا غير واضح؟ اتفق يا أخوي. شو كانت المقدمة الأولى؟ العالم متغير. هذا التغير من عوارض شو يا أخوي؟ عوارض عالم المادة. لأن التغير متى يحصل؟ يحصل من خلال الزمان، والزمان من شؤون عالم المادة وليس من شؤون عالم المادة، من شؤون عالم المادة. فإذا كان الحادث هو عالم المادة فالقديم ماذا يقول؟ القديم، القديم ماذا يقول؟ خارج عن طوارئ المادة، ليعبر عنه بالاصطلاح شو يا أخوي؟ بالعقل. لأن العقل وجوده مجرد أو وجوده مادة؟ وجوده مجرد. وإذا كان مجرد يكون منزه عن طوارئ المادة. شو هي طوارئ المادة؟ زمان ومكان وهذه الأمور التي هي من طوارئ المادة. فهذا الدليل غاية ما يثبت لي قديم زماني. شو يعني قديم زماني؟ يعني وجوده غير مسبوق بعدم لم يكن موجود فيه. هذا معنى القديم الزماني. نحن حادث زماني. شو يعني حادث زماني؟ موجود الآن في زمان ومعدوم في زمان قبله. واضح إن شاء الله. فهذا الدليل غاية ما يثبت لي وجود القديم الزماني. في احتمال يكون عندنا واسطة بين عالم المادة وبين الواجب. شو هي هذه الواسطة؟ والوجود المجرد. واضح؟ والوجود المجرد قديم زماني أو ليس بقديم زماني؟ قديم زماني. فما وصلني إلى وجود الواجب. لاحتمال ولإمكان أن يكون هناك واسطة بين واجب الوجود وبين عالم المادة. واضح والله غير واضح؟ واضح والله غير واضح. فحتى يكون هذا الدليل منتجا، وحتى يكون هذا الدليل موصلا للمطلوب، يحتاج إلى تتمة. كيف منترمم لهذا الدليل؟ نرجع للدليل الذي ذكره المحقق وشرحه العلامة. نقول هذا القديم إما ممكن أو واجب. إذا كان واجب ثبت المطلوب، وإذا كان ممكن يحتاج إلى علة، باعتبار أن الممكن يحتاج إلى علة، أما يلزم التسلسل أو يثبت المطلوب وهو الواجب. واضح ولا غير واضح؟ واضح إن شاء الله. ما حدا أشكل يا أخوي نقول معقول يعني يكون عندنا شيء هو قديم زماني؟ هو معقول كتير الزمان هو حادث زماني أو قديم زماني؟ حادث زماني شو قلنا؟ مسبوق بزمان. حادث زماني مسبوق بزمان كان معدوما فيه. طيب الزمان شو يا أخوي؟ حادث زماني أو قديم زماني؟
الزمان مساوق للحركة حيث لا حركة لا زمان.
سؤال، الزمان قديم؟ أول شيء ما معنى القديم الزماني؟ ما معنى الحادث الزماني وما معنى القديم الزماني؟ مسبوق بعدم في زمان. واضح؟ عليكم السلام. فنفس الزمان هو حادث زماني أو قديم زماني؟ نفس الزمان
قديم زماني.
ليش؟ من يقول قديم زماني؟
الزمان هو يحتاج إلى حركة، حيث حركة يوجد زمان.
حيث حركة يوجد زمان. واضح. فالآن نعرف ونعطيه حكم، جعلناه موضوع الزمان، من نوصفه قديم زماني أو حادث زماني؟ شو بتقولوا يا أخوي؟ ها؟ إذا قلت أنه حادث زماني ما معنى أنه حادث زماني؟ مع مسبوق بزمان، ثم ننقل الكلام إلى هذا الزمان فيلزم التسلسل. مسألة ما فيها خلاف. قال والمتكلمون سلكوا طريقا آخر. شو يعني طريقا آخر؟ يعني ذكروا دليلا غير الدليل الذي ذكره المحقق.
فقالوا العالم حادث فلا بد له من محدث. هذا القياس الأول. فلو كان محدثا، طبعا هذا القياس يستبطن، عليكم السلام، هذا القياس قلنا يستبطن قياس آخر، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هي النتيجة نجعلها صغرى في هذا الدليل اللي ذكره. فلو كان محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المطلوب، لأن القدم يستلزم الوجوب. القدم يستلزم الوجوب، هذا على مبنينا والله على مبنى المتكلم، على مبنى المتكلم. نحن من نقيم الدليل على مبنينا ولا على مبنى المتكلم. أحسن. وهذه الطريقة إنما تتمشى. شو يعني إنما تتمشى؟ أحسن. إذا كان شو؟ إذا تممناها بالدليل الذي ذكرناه سابقا بالطريقة الأولى. فلهذا شو يعني فلهذا؟ لأجل أن دليل المتكلمين متوقف على الدليل الذي ذكره المحقق. ماذا اختار المحقق؟ دليل المتكلمين ولا الدليل الذي ذكره؟ برهان ال... شو قلنا عنه؟ برهان ال... برهان... لا قلنا ليس برهان صدقين. برهان صدقين اللي ذكرنا اليوم، قلنا برهان الوجوبي والإمكان. نعم. هلا هذا الإشكال غير صحيح. هو مرة نحن نعتمد في إخراج الدليل على القياس. سؤال لطيف شيخنا، كثير من المحشين أشكلوا على المصنف لأنه هذا صورته ليست صورة قياس، ولكن يمكن لأي طالب درس المنطق أن يصيغ هذا الدليل بصورة قياس، وإنما تعدد المقدمات حتى يبين هذا الدليل بشكل واضح. انت هلا عد بالبال، هذا دليل مؤلف من 5 مقدمات، بدقيقتين مولانا بتشكل منه القياس الأول. واضح إن شاء الله؟ أحسن. الفصل الثاني. طيب، فلهذا اختارها. شو يعني اختارها؟ لو رجع الضمير الطريقة الأولى، لأنه عندنا طريقة أولى وطريقة ثانية، رحمه الله على هذا يعني الطريقة الثانية. الفصل الثاني في صفاته تعالى، وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. قبل كل شرحناها اليوم، نحن قلنا هذا غير صحيح، إنما هو استدلال إني، ونحن من نذكر دليل يكون هو استدلال لمني. وكل بحثنا اليوم بأول درس هو كان حول هالعبارة. واضح؟ وضح شيخنا ولا غير واضح؟ أنا
دليل
آخر. إيه، لذلك قلنا إنه هذا الدليل فيه مشكلتين. شو المشكلة الأولى؟ أنه يعتمد على بطلان دور والتسلسل. شو كانت المشكلة الثانية شيخنا؟ انتقاء، مع أنه ماذا يقول؟ بأنه استدلال لمي. نحن أشكلنا وقلنا هل يمكن أن نأتي بدليل يكون فيه الانتقال من العلة إلى المعلول؟ واضح إن شاء الله. الفصل الثاني في صفاته تعالى، وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. قبل أن نبحث صفة القدرة نذكر مقدمة مختصرة عن الصفات بشكل عام. نقول أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات سلبية وصفات ثبوتية. شو المراد من الصفات الثبوتية؟ هي الصفات التي يجب أن يتصف بها الواجب. شو هي الصفات السلبية؟ هي الصفات التي يجب أن لا يتصف بها الواجب. واضح إن شاء الله. ويعبر عن الصفات الثبوتية بالصفات الجمالية. ليش بنعبر عنها بأنها صفات جمالية؟ لأنها صفات كمالية للواجب. ويعبر عن الصفات السلبية بأنها صفات جلالية. شو يعني صفات جلالية؟ يعني يجل الواجب أن يتصف بها، يتنزه الواجب عن الاتصاف بها. طبعا ستأتي كل هذه الصفات. الصفات الثبوتية مثل شو يا أخواني؟ بسرعة، مثل العلم، القدرة، الحياة. الصفات السلبية لا مادي ولا جوهر ولا عرض ولا متحيز ولا ولا، كما سيأتي معنا. هذا التقسيم الأول للصفات. التقسيم الثاني، نقول الصفات الثبوتية، ثبوتية سلبية. الآن التقسيم لأي قسم؟ للصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. شو يعني صفات ذاتية؟ بسرعة يا أخوي. أحسن. أن الذات لوحدها كافية في اتصافها بهذه الصفات. في مقابل شو يا أخوين؟ فعلية. من المنتزع الصفات الفعلية؟ من مقام الذات أو مع إضافة شيء آخر؟ مثلا الخالق، الله سبحانه وتعالى خالق، رازق، محيي، مميت، غافر. هذا من المنتزع؟ انتزاع من الذات، ولا من الذات مع الفعل؟ من الذات مع الفعل. إذا ما في فعل خلق يصدق بأنه خالق؟ إذا ما في فعل غفران يصدق بأنه غافر؟ لا يصدق. فإذا الصفات الذاتية، الذات كافية في الاتصاف بها. أما الصفات الفعلية فالذات غير كافية، وإنما تحتاج إلى شيء آخر. هناك فارق آخر. نقول أن الصفات إذا صح أن تتصف الذات بها وبنقيضها، ماذا نسميه؟ صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ صفة فعلية. تقول الله سبحانه وتعالى غافر للتائب وغير غافر لغير التائب. هنا اتصف بالغفران واتصف بعدم الغفران. أما الصفات الذاتية يصح أن يتصف بها وبنقيضها ولا لا يصح؟ فيك تقول الله في بعض الأحوال عالم وفي بعض الأحوال غير عالم والعياذ بالله، إنما هو عالم دائما وأبدا. واضح إن شاء الله. طيب، هذا هو التقسيم الثاني. هنا أسأل من الإخوة، هل صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته أو زائدة على ذاته؟ طبعا نحن شو من بهذه المسألة فقط ما نذكر عناوين، أما تفاصيل المسألة اللي بده يروح يطالعهم بكتب أخرى. نحن قلنا من نركز على شو، من نركز فقط على هذا الكتاب، اللي خارج عن هذا الكتاب، لكن منوضح المقدمات المطوية في المطالب. أما المباحث اللي ما تعرض لها نحن قد نشير إلى بعضها ولكن بشكل موجز. فإذا السؤال، هل صفات الله سبحانه وتعالى عين الذات أو أنها زائدة على الذات؟ نقول في هذه المسألة كم مبنى عندنا يا إخوين؟ بعضكم متذكرين؟ عندنا ثلاث مبين. المبنى الأول هو لبعض المعتزلة. شو هذا المبنى؟ شو هذا المسلك؟ شو هذا النظرية؟ نظرية نيابة الذات عن الصفات. أصلا ما عندنا صفات، فيش عندنا إلا الذات. هذه الذات تتصف بأنها عالمة وتتصف بأنها، لكن تتصف بصفات ولا تتصف من دون صفات؟ من دون صفات. عالمة من دون علم، وحية من دون حياة، وهكذا. يعني على مستوى المفهوم وعلى مستوى المصداق. فعندنا شيء واحد أو أكثر من شيء، عندنا شيء واحد وهو الذات. هذه الذات هي عالمة، ولكن عالمة مع علم ولا من دون علم؟ من دون علم. هي حية من دون حياة. بتقلي وين الصفات؟ بقولك ما في صفات، وإنما الذات هي التي تنوب عن الصفات. هذه لمين؟ هذه النظرية، هذه لبعض المعتزلة. شو اللي دعاهم للقول بهذه النظرية؟ هن توهموا إذا قلنا بأنه في صفات يلزم تعدد الواجب، تعدد القديم، مثل ما ذهبوا من الأشاعرة. واضح إن شاء الله. النظرية الثانية هي نظرية الإمامية، كلكم تعرفوها. شو نظرية الإمامية؟ في عندنا صفات وذات، ولا فيش عندنا إلا ذات؟ عندنا ذات وعندنا صفات على مستوى المفهوم، ولكن على مستوى الخارج فيش عندنا إلا الذات. الله كله ذات، الله كله علم، الله كله قدرة، الله إلى ما لا نهاية. هذا نظرية مين؟ نظرية الإمامية. طبعا هذه النظرية يشير إليها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. شو يعني نفي الصفات عنه؟ شو يعني نفي الصفات عنه؟ يعني نفي الصفات الزائدة، مش نفي مطلق الصفات. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. وقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو ذات وصفة في الخارج، فيكون فوقه عليم، مع أن الله هو أعلم العلماء وأحكم الحاكمين. واضح إن شاء الله. النظرية الثالثة هي نظرية مين؟ نظرية الأشاعرة. شو نظرية الأشاعرة؟ في عندنا تعدد على مستوى المفهوم وعلى مستوى المصداق في الخارج. في عندنا ذات، وعندنا علم، وعندنا قدرة، وعندنا حياة. يعني كم بصير عندنا رب، كم بصير عندنا إله؟ يتعدد بتعدد الصفات. واضح إن شاء الله. هذه مقدمة حبينا نشير إليها. نشرع في بحث الصفة الأولى، وأنه تعالى قادر. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى قادر؟ بعبارة بسيطة وسهلة نقول قادر يعني مختار. شو يعني مختار؟ يعني غير موجب، غير مضطر. بعد حتى نفتح هذه المسألة بشكل واضح، ما معنى أنه قادر مختار؟ قادر مختار يا أخوين يعني يصح أن يفعل ويصح أن لا يفعل. فهو غير مضطر لا إلى الفعل ولا إلى الترك، لأنه بعد إذا كان مضطرا إلى الفعل يمكنه الترك ولا لا يمكنه الترك؟ لا يمكنه الترك. وإذا كان مضطرا إلى الترك بعد يمكنه الفعل أو لا يمكنه الفعل؟ لا يمكنه الفعل. فإذا القادر المختار هو الذي يمكنه الفعل وفي نفس الوقت يمكنه الترك. وبعبارة علمية 70,000 مرة، هي القادر المختار إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وبعبارة ثالثة نقول أن نسبة الفعل أو الفاعل إلى فعله لا تخلو من أمور ثلاث. نسبة الفاعل إلى فعله لا تخلو من أمور ثلاث. الأمر الأول أن يكون مقيدا بالفعل، إذا كان بعد مقيد بالفعل بعد يمكنه الترك أو لا يمكنه الترك؟ لا يمكنه الترك. أعطيني مثال على ذلك، مثال بسرعة، كالنار في إحراقها، في عندك نار لا تحرق، فإذا وجدت النار وجد الإحراق، فهي موجبة للإحراق أو غير موجبة للإحراق؟ ما معنى أنها موجبة للإحراق؟ يعني لا يمكن أن يكون عندنا نار من دون إحراق. إذا وجد الفاعل وجد أثره، مش إنه النار يمكنها أن تحرق ولا ويمكنها أن لا تحرق. كذلك الشمس في إشراقها، في عندنا شمس شيء يوم مثلا لا تشرق الشمس، بس مش يقول لي واحد مرة فقت وكانت الساعة 9 فكرت في وقت صلاة، هي بكون في غيوم، مش يقول لي الشمس ما أشرقت. فلا يعقل أن يكون عندنا شمس وما يكون عندنا إشراق للشمس. نعم هسه تعبر عنها بالمين، نحن عم نعبر عن هو المعلول، هو لا ملزوم او لازم، عفوا لا ينفك، اذا كان بهالمعنى نقبلها، بس اذا كان بالمعنى الاصطلاحي ما بنقبلها، لانه المتلازمان بعرض بعض والله بطول بعضهما، متلازمان
ايه
واضح، هو المتلازمين تعبرتوا شيخنا بالتلازم، متلازمان عرضيان أو طوليان،
لازم النار كلما وجدت النار وجد الحرارة،
بس في في متقدم وتأخر ولا فيش متقدم؟ حتى لو كان تقدم رتبي، ما انت بس تقول موجب يعني التقدم رتبي، ليش الموجب يكون في التقدم رتبي؟ لأنه لا يعقل وجود النار، فإذا وجدت النار تنوجد الحرارة، في تقدم وتأخر، وهو نوع من نوع التلازم، ولكن التلازم بحسب الاصطلاح شو بيكون؟ بيكون عرضيين. واضح إن شاء الله. طيب وانصرنا هلأ نحن نسبة الفاعل إلى فعله، قلنا لا تخلو من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون مقيدا بالفعل فلا يمكنه التارك. الأمر الثاني أن يكون مقيدا بالتارك فلا يمكنه الفعل. الأمر الثالث هو نحن بهمنا أن لا يكون لا مقيد لا بالفعل ولا بالتارك، بل مطلق بالنسبة للفعل وبالنسبة للتارك. شو يعني مطلق بالنسبة للفعل وبالنسبة للتارك؟ يعني يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل، يصح أن يفعل ويصح أن لا يفعل، هذا المراد من القادر المختار. ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار؟ إن شاء الله يأتي الكلام عنه. ليش نحن من نأجله؟ لأنه الدليل مع الإشكالات الواردة عليه تحتاج إلى بحث متواصل، لا يمكن أنه نفصل بينهما. والحمد لله رب العالمين.